بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الجن. في الدرس الأول قدمت لهذه السورة بمقدمة فحواها أن المخلوقات على أصناف، يقع في أعلاها الإنس والجن، لأنهما قبلا حمل الأمانة، بينما بقية المخلوقات منهم من أشفق ولم يحملها وآثر السلامة على المغامرة، منهم من آثر الشهوة والسلامة فكان الحيوان، ومنهم من آثر القرب من الله والسلامة فكان الملك. بينما الإنسان قبل أن يأتي إلى الدنيا وأن يحمل الأمانة، وفي أرجح الأقوال الأمانة هي نفسه التي بين جنبيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أودعت فيه الشهوات ليرقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات، أعطي العقل أداة معرفة الله الأولى، أعطي الفطرة مقياس نفسي يكشف له الحق الخطأ من الصواب، جاءته الكتب السماوية وهو المنهج القويم الذي هو حجة على مقياسي العقل والفطرة، وأعطي حرية الاختيار كي يثمن عمله، أودعت فيه الشهوات كي يندفع إلى الله عز وجل. هذا ملخص الدرس الأول. والإنس والجن على سوية واحدة، يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات. واليوم أجدني مضطرا إلى مقدمة ثانية تعد أساسية في فهم هذه السورة. يا أيها الإخوة الكرام، الإنسان قبل كل شيء كائن من أرقى الكائنات، أرقى ما فيه هذه الأداة الإدراكية، الأداة الإدراكية أرقى ما فيه عقله، إلا أن الإنسان مزود بوسائل معرفية غير العقل، عنده الحواس وعنده العقل، وهناك وسيلة لمعرفة بعض الحقائق ليس لها علاقة لا بالعقل ولا بالحواس. يمكن أن نقول الأشياء المحسوسة، الأشياء التي لها وزن، لها حيز، لها جسم، لها طول، لها عرض، لها ارتفاع، لها لون، لها صوت، لها رائحة، لها ملمس، هذه الأشياء نعرفها عن طريق الحواس، ونحن بهذا والحيوانات الأخرى سواء. ترى بعينك ضوء الشمس، تسمع بأذنك صوت السيارة، تشم بأنفك رائحة الزهر، تمسك بيدك قطعة من القماش تتحسس نعومتها، فهناك سمع وبصر وشم وحاسة اللمس. هذه الحواس متعلقة بالمحسوسات، يعني الشيء الذي ظهر جسمه وأثره سبيل معرفته الحواس الخمس، هذه لا خلاف عليها وليست مشكلة في موضوعنا إطلاقا. تمسك بالكأس تقول هذا كأس في ماء وله وزن، تقيم وزنه بيدك، ترى لون الماء أنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، قد تشربه تقول ماء بارد وهو عذب فرات. هذه معرفة حسية، ليست مشكلة ولا خلاف عليها، إلا أن الإنسان هنا يتميز. إن صح أن نقول إن الجماد شيء يشغل حيزاً وله طول وعرض وارتفاع ووزن، هذا الجماد شيء محسوس له حجم طول عرض ارتفاع له وزن، نعم. بينما النبات شيء كالجماد تماماً يشغل حيزاً وله وزن وله طول وعرض وارتفاع لكنه ينمو. الحيوان شيء كالنبات له وزن وطول وعرض وارتفاع وله حيز وينمو لكنه يتحرك، والإنسان شيء له طول وعرض وارتفاع ويشغل حيز وله وزن ويتحرك وينمو ويدرك هنا. فكل إنسان عطل عقله أو أساء استعماله فقد هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به، إذا عطل عقله أو أساء استخدامه. لذلك أهل النار في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني إنسان أيام بيركب مركبة قديمة جدا موديل 40 وبتدهور بيموت، بنقول نوعيتها السيئة جدا أو قدمها الشديد أتلف أجهزتها فتدهورت فقتلت صاحبها. لكن إنسان يركب أحدث مركبة، أحدث مركبة، والطريق كله منعطفات، وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، لو أطفأ الضوء مرة واحدة يتدهور. هل علة التدهور الأول كعلة التدهور الثاني؟ لا، الأول بسبب ضعف المركبة، أما الثاني بسبب عدم الرؤية. ارتكب الحادث وأودت به بسبب ضعف الرؤية أو انعدام الرؤية. فلذلك الإنسان قد يكون من أذكى البشر وله عقل راجح، أما حينما لا يرى بنور الله يهلك. يعني أضع لكم أمثلة تعرفونها جميعا. أيام الإنسان يفحص عينيه عند طبيب عيون، طبعا الدرجات في درجة عالية جدا إذا كشف جهة الحروف في السطر الأسفل، إذا قال له يسار يمين فوق تحت له 12/10، أما اللي قبله 10/10، اللي قبله 9، وهكذا. فلما الإنسان بيكون بصره حاد ودرجة رؤيته 12/10، إذا ما في ضوء ما قيمة هذه العين؟ لا قيمة لها إطلاقا. العين لا بد من وسيط بينك وبين الأشياء وهو النور، نور اصطناعي أو نور طبيعي. فكما أن النور أساسي في وظيفة العين، الآن أنت عندك عقل، والعقل بأعلى مستوى مجهز بأعظم تجهيز، ولكن هذا العقل لا قيمة له من دون وحي يهتدي به، لا قيمة له من دون وحي يهتدي به. فالعقل جهاز ضخم لكن حيادي، قد يستخدم في الخير كما يستخدم في الشر. كما أن الآلة الطابعة الراقية جدا يلي ثمنها 500,000 ملونة يمكن أن تطبع بها عملة وتزورها فتدخل السجن، ويمكن أن تصمم بها غلاف أغلفة وبطاقات فتغتني، والآلة واحدة. لذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان يملك قوة إدراكية، قوة إدراكية هي العقل. هذا العقل لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة إلا بالأثر. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعر يدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. العقل مهمته أن يصل من شيء محسوس إلى شيء مغيب، من شيء محسوس لشيء مغيب. يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن الكون كله يدل عليه. الكون أحد آثاره، فنحن من الأثر نصل إلى المؤثر، من الخلق إلى الخالق، من التسيير إلى المسير، من الحكمة إلى الحكيم، من العطاء إلى المعطي، من النعمة إلى المنعم. في عنا أول موضوع الأشياء المحسوسة، أداة معرفتها الحواس الخمس، انتهى. أما الأشياء غير المحسوسة التي لها آثار، أداة معرفتها العقل. العقل في هذا الميدان يجول ويصول، ومهما تعمقت في التفكر بالآثار تصل إلى الله عز وجل. لذلك يمكن أن أقول لكم بشكل بسيط، الكون أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق نصل به إليه. أما العقل يتكامل مع الكون، العقل قوة إدراكية تكشف المجهول من آثاره، تكشف الغائب عنك من آثاره، هذا مجال. لذلك المؤمن دائما وأبدا يصنف المقولات، هي قضية حسية، هي قضية عقلية. أما في قضية ثالثة هي سبب الدرس، سبب هذه المقدمة، الشيء الحسي الذي ظهرت عينه وآثاره نعرفه بحواسنا الخمس، ونحن بهذا نلتقي مع بقية المخلوقات. أما الشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره، هذا الشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره لا يمكن أن نصل إليه بحواسنا الخمس. وهذه النقطة التي المغالطة التي يطرحها الفلاسفة، أنه أنا أشعر بوجودي إذن أنا موجود. الرد على هؤلاء: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يعني إذا لم ترى الله بعينيك وحواسك الخمس ليس معنى هذا أنه غير موجود. وأنت الآن تتعامل مع أشياء كثيرة لا تشعر بها لكنها موجودة، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذه حقيقة. إذن العقل مهمته أن ينتقل من أثر إلى مؤثر، من خلق إلى خالق، من شيء محسوس إلى شيء مجرد، من شيء له أثر إلى ذات الشيء. لذلك الإيمان بالله يكون بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الإخوة، نحن أمام عبادة راقية جدا، هي عبادة التفكر، هذه عبادة أهملها المسلمون. لما أهملها المسلمون ضعف إيمانهم بعظمة الله، آمنوا بوجوده لكن لم يؤمنوا بعظمته. والدليل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بعض المسلمين يجعل الله أهون الناظرين إليه: عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة. الله عز وجل إلى أي شيء ينظر؟ إلى قلبك. طهرت منظر الخلق، طليت بيتك، نظفت مركبتك، غيرت أثاث بيتك، لبست أجمل الثياب، أنت ماذا تفعل؟ تطهر منظر الخلق. ليتك تطهر منظر الله عز وجل، إن الله ينظر إلى قلوبكم. لو طهرت منظر الله عز وجل كنت في حال غير هذا الحال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القلب هو قوام الإنسان، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: تعاهد قلبك. أنت انظر، لو أنه رأيت ذبابة سوداء في عينك كلما نظرت إلى شيء أسود تذهب إلى طبيب العيون وقد يقول لك بعد شهر الموعد، أو بعد شهرين، أو بعد 3 أشهر، وتنتظر وتتأدب وتدفع وتسخو عين. طيب لماذا تعتني بعينك ولا تعتني بقلبك؟ لأنه منظر الله عز وجل، ولأنه ذخيرتك ورأس مالك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشيء مهم جدا. لذلك أيها الإخوة، العقل أداة معرفة الله، والعقل حيادي، أداة خطيرة جدا. إذا إنسان سرق، إذا كان عصابي سرقت، تأتي بآلة حاسبة تستخدمها في توزيع السرقة، وإذا إنسان اشتغل بعمل عظيم واستخدم هذه الآلة، الآلة حيادية تستخدمها لتوزيع مال مسروق وتستخدمها لعمل شريف، ما في واحد. فالعقل حيادي، إما أنه درجات ترتقي به أو دركات تهوي بها. أداة معرفة الله، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن تدركه العقول، إلا أن العقل لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لكن يصل إليه. وفرق كبير بين أن تصل إليه وبين أن تحيط به. تركب مركبة تذهب بها إلى البحر، نقول هذه المركبة أوصلتك إلى البحر، لكنك لن تستطيع أن تخوض بها البحر، تغرق. مهمتها أن تصل بك إلى ساحل البحر، وهذا العقل مهمته أن تصل به إلى الله. يمكن، وأنا أعني ما أقول، أن يكون هذا الكون بما فيه من آلاء ومن آيات عظيمة جدا، أن يكون جسرا بينك وبين الله، تعبره إلى الله. العبرة أن تعبره إلى الله. الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وصلوا إلى الله وعبروا هذا الكون إليه، ونحن وصلنا إلى دقائق علمية مذهلة، وصلنا إلى الذرة، وصلنا إلى الهندسة الوراثية، وصلنا إلى المورثات المبرمجة والعلوم الطبيعية والحيوية، وصلت إلى درجات يصعب العقل أن يصدقها. هذا هو الجسر، لكن الصحابة الكرام وصلوا إلى الله، ونحن لازلنا على الجسر، لم نعبره إلى الله عز وجل. شيء دقيق جدا. أقول لكم هذه الحقيقة، ذكرتها من قبل، لو أن مدينة فيها كل شيء، فيها ما لذ وطاب، فيها كل شيء سنين، وكل شيء فيها مباح، وكل شيء بلا ثمن، إن وصلت إليها سعدت سعادة لا توصف. فالعبرة أن تتصل إليها. الآن في مركبات، في مركبة بدائية دراجة، في مركبة أعلى دراجة نارية، في مركبة للدواليب ثلاثة شاحنة، في مركبة 4 عجلات أرقى، في مركبة 600، بعدين في طائرة. يعني المركبات تتنوع، بس أنت حينما تختار أي مركبة وتستعملها وتستعملها وتصل بك إلى هذه المدينة، انتهى دور المركبة، ما عاد لها قيمة، أدت المهمة. فالكون مهمته أن تصل منه إلى الله، أي مهمته. فإن وصلت إلى الله بمعلومات دقيقة جدا وصلت إلى الله، وإن وصلت إلى الله بمعلومات بسيطة وصلت إلى الله. فالصحابة وصلوا إليه، لكن الذين يعيشون في عصر العلم لعل شهواتهم المنحرفة أو معاصيهم الكثيرة كانت حجابا بينهم وبين الله عز وجل. الموضوع الثاني أن العقل مهمته أن يصل من المحسوس إلى الغائب، من المحسوس إلى المجرد، من الأثر إلى المؤثر، من النعمة إلى المنعم، من التسير إلى المسير، من الحكمة إلى الحكيم، من العطاء إلى المعطي، وهكذا. ما علاقة هذه المقدمة بدرسنا؟ الآن في عندنا طريق ثالث للمعرفة ليس حسيا ولا عقليا، لأن موضوع المعرفة شيء غابت عينه وغابت آثاره، ما له أثر ولا نراه، غاب عن أعيننا وغابت آثاره عن حواسنا. هذا الشيء لا يمكن أن نعرفه إلا بالخبر الصادق. العقل ما له دور هنا أبدا. إياك أن تسأل عن دليل عقلي على وجود الجن، ما في دليل عقلي على وجود الجن، لذلك زلت قدم بعضهم وأنكروا الجن. وين الجن؟ إياك أن تسأل أين الملائكة، ما في دليل عقلي عن الملائكة، لا في حسي لأنها أجسام نورانية لا نراها، ولا في دليل عقلي، العقل يحتاج إلى أثر، العقل يتعامل مع الأثر ينتقل بك إلى المؤثر، الحواس تتعامل مع الأثر مباشرة، مع الشيء مباشرة لا مع أثره. فلذلك في العقيدة الصحيحة موضوعات كثيرة، سبيل معرفتها ليس الحواس وليس العقل، هي معلومات، هي موضوعات قليلة وليست كثيرة، منها الجن، لا نملك عن الجن إلا ما أخبرنا الله به، ولا نستطيع أن نزيد على ذلك شيئا ولا أن نحذف شيئا. هذا موضوع مسلك الإيمان به الخبر الصادق. يعني أنت مثلا فوت لبيت بعينك ترى أساس، ترى ثلاجة، ترى مقعد وسير، ترى مكتب بعينك، ولما وجدت المروحة تتحرك والمصباح يتألق والجو مكيف تقول في البيت كهرباء، مع أنك لم ترى الكهرباء. أنت عرفت الطاولة والأساس والثلاجة والمكتب بحواسك، وعرفت وجود الكهرباء بعقلك، لما رأيت المروحة تدور والمكيف يعمل وطرق الباب فرن الجرس تقول في بالبيت كهرباء. فالكهرباء معرفتها غير المكتبة والأساس، المكتبة والأساس بحواسك، أما الكهرباء بعقلك. أما في غرفة مغلقة لا تستطيع أن تعرف ما فيها لا بحواسك ولا بعقلك. قد ما كان واحد ذكي دخلوا على بيت أجلسه في غرفة وفي باب، مهما يكون ذكيا عاقل معه برد، هل تعلم ماذا بداخل غرفة؟ ما أعلم، أنه الحيط كاتم يمنع الرؤية، والعقل بده وسائل، بده أثار ليشتغل. أما هذه الغرفة جاء صاحب البيت وهو عندك صادق، قلت له رجاء هذه الغرفة ما فيها؟ يقول لك فيها غرفة نوم لونها بني، وفي سرية، وفي منظر طبيعي، وفي جلائل بني أو بيج، أجمل بيج على بني بيج. هذا خبر صادق، رأيت المكتبة بعينك وأدركت الكهرباء بعقلك وعرفت ما في الغرفة بالخبر الصادق، عرفت ما في الغرفة بالخبر الصادق. فأنت الآن قضية سهلة جدا، أي موضوع بالدين أول عمل صنفه هذا مع الحواس أم مع العقل أم مع الخبر الصادق؟ إذا مع الحواس انظر إليه، أمسكه بيدك، قدر وزنه بيدك، قدر نعومته بجلدك، وإذا كان لا ترى جسمه بس ترى أثره، رأيت دخان تقول في نار لأنه لا دخان بلا نار، رأيت الضوء أطفئ فجأة معنى انقطع الكهرباء، ترى من عندنا أم من المؤسسة؟ العقل اشتغل في آثار. أما حينما ترى غرفة في البيت مغلقة لا يمكن أن تعرف ما فيها مهما كنت ذكيا، إلا أن تسأل صاحب البيت رجاء قل لي ما في هذه الغرفة، وهو عندك صادق نقول عرفت المكتب بعينك، وعرفت وجود الكهرباء بعقلك، وعرفت محتوى هذه الغرفة بالخبر السابق. هي إذا أنت قدرت تصنف كل موضوع في أي حقل هو، انتهت كل مشكلاتك في العقيدة، انتهت. هلأ أكثر أعداء الدين يأتون إلى مؤمن ضعيف الإيمان، أخي أنا زلمة واقعي، خير إن شاء الله، أثبت لي عن الجن بدليل علمي، بيتلبى والله ما أعرف، هذا دليل علمي، وين الجن؟ هو الناس كلها مثل الجن صاروا أساسا. هات الملائكة، أين الملائكة؟ ما في دليل. أما هذا دليل إخباري، الله عز وجل أخبرني أن هناك مخلوقات هي الجن، أخبرني أن هناك ملائكة فقط. فأنت إياك أن تخوض مناقشة مع ملحد حول موضوعات إخبارية، الموضوعات الإخبارية ما لها قيمة إلا أن تصدق قائلها. دقيق كلامي، الموضوعات الإخبارية لا قيمة لها إطلاقا إلا أن تصدق قائلها. فإذا آمنت بالله أولا، وآمنت بكتابه ثانيا، وصدقت أنه كلام الله، وأخبرك الله أن هناك مخلوقات هي الجن، أنت الآن آمنت بالجن إيمان إخباري، وأنت ما لك مكلف تآمن بالجن إيمان عقلي، لأنه ليس هناك دليل عقلي على وجود الجن، ولم تستطيع أن تؤمن بالجن إيمان حسي لأنك لا تراها. إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، ما دمت لا ترى الجن فأنت لست مكلفا أن تؤمن بها إيمان حسي، وما دام الجن ليس له أثر لست مكلفا أن تؤمن بالجن إيمان عقلي. الجن السبيل الوحيد للإيمان بالجن هو الدليل الإخباري، الخبر الصادق. طيب أي موضوعات نحتاجها أو يمكن أن تكون في دائرة الخبر الصادق؟ الملائكة، الجن، الماضي السحيق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما كانوا وقتها، هؤلاء الذين يزعمون أن الأصل الإنسان قرد وكان وقتها هو، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضبا. إذن الملائكة، الجن، الماضي السحيق، المستقبل البعيد، ما بعد الموت، قصة خلق الإنسان، ذات الله عز وجل، هذه كلها نؤمن بها عن طريق الخبر الصادق. الله أخبرنا أنه على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الإمام مالك الاستواء معلوم، الله أخبرنا به، والكيف مجهول، والسؤال بدعة، قم عني. ممكن تريح نفسك من طريق شائك من حقل الألغام، هذا موضوع متعلق بالخبر الصادق. بعد أن تؤمن بالله الإيمان الحقيقي المتين العميق، وبعد أن تؤمن بكتابه المعجز، وبعد أن تؤمن برسوله الصادق الذي جاء بهذا الكتاب، الآن العقل يتلقى. مرة ضربت مثل هو الحقيقة بيوضح، بقالية فيها 10,000 صنف، 10,000 صنف يعني أقل صنف 5 غرام وأكبر صنف 5 كيلو، في ميزان حساس يعني غالي جدا يؤدي الوظيفة بالتمام والكمال. أما الميزان استيعابه من غرام لـ10 كيلو، بقالي هذا الميزان يكفيها وهو في أعلى مستوى وهو حساس جدا. صاحب البقالية أراد أن يستخدم هذا الميزان لوزن سيارته، وضعه على الأرض وسار فوقه فتحطم. يقول لك ما بيصلح هذا، أنت استخدمته في غير ما صنع له. عقلك دقق بكلامي، محدود المهمة، فإذا عددته بقياس مطلق للمعرفة فقد جانبت الحقيقة. حينما تعتقد أن عقلك مقياس مطلق للمعرفة أخطأت خطأ كبير. وهذه مشكلة المعتزلة الذين عدوا العقل مقياسا مطلقا وحكموه بالنقل. قال بعض العارفين بالله: العقل حصان تركبه إلى باب السلطان، فإذا دخلت إلى السلطان دخلت وحدك. لإنسان أحيانا يقول لك بدي طبيب هضمي متفوق، بيسأل أصدقائه معارفه أقرباؤه، بعض المرضى بيسأل عن شهادته وعن اختصاصه وعن خبراته وعن سمعته وعن أمانته وعن ذكائه وعن تواضعه، إلى أن أوصله عقله إلى هذا الطبيب. دخل إلى عنده أعطاه دواء، هل يستطيع هذا المريض أن يعترض على هذا الطبيب؟ لا، خلاص انتهى عقل المريض، عقله أوصله إلى باب العيادة وانتهى الأمر، الآن بده يتلقى. أما الشيء اللطيف في الموضوع هو أن الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، شيء جميل جدا. جعل لك أشياء محسوسة وأعطاك خمس حواس، وجعل لك أشياء مغيبة عنك وأعطاك عقل، وفي أشياء يعني عقلك له مهمة محدودة. يترى كلمة محدودة نقص؟ لا، مو نقص. أنت عندك زوجة وثلاث أولاد، لازمك مركبة، معقول نعطيك تراكس تطلع فيه مش سيران؟ معقول ما بيكون كمال هذا؟ 500 حصان بدك أنت، 10 أحصنة، أحصنة سيارة طبعا مو أحصنة عادية، بدك سيارة 10 حصنة بتكفي أنت وزوجتك وأولادك وبعض الحاجات. فلذلك الكمال أن يكون العقل محدودا، محدود بالمحسوس، محدود بالآثار. أما العقل المطلق هو الله عز وجل. فالشيء الذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، قضية سهلة. قال لك: الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفك بذاته، عرفك بأسمائه، عرفك بكمالاته، عرفك بالأنبياء السابقين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. عرفك بتاريخ الأنبياء، تاريخ الشعوب، بالأمم السابقة، بالمستقبل. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. عرفك بالماضي السحيق، بالمستقبل البعيد، بحكمة الأشياء، بعلة الخلق، بسر وجودك، بغاية وجودك. كل شيء يعجز العقل عن إدراكه أخبره الله به. صار في عندك أنت أشياء محسوسة أداتها الوحيدة الحواس الخمس، وأشياء معقولة غابت عينها وبقيت آثارها، أداتها الوحيدة العقل. وعندك شيء لا يستطيع عقلك ولا حواسك أن تدركه، الأشياء الإخبارية أخبرك الله عنها. فأنت إذا قرأت القرآن تشعر أنه كتاب معرفة كامل في محسوسات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وفي معقولات وفي إخباريات. بس أنا أنصح: إياك ثم إياك ثم إياك أن تناقش إنسان منكر في الإخباريات. الإخباريات لها مرتبة رابعة، التسلسل كما يلي: أولا تؤمن بالله عن طريق الكون، الكون شيء مسلم به، يسموه شيء ثابت، الكون موجود. فإذا أعملت عقلك في الكون وصلت من الكون إلى أن له خالقا عظيما. طيب، هذا الخالق العظيم كمال الخلق يدل على كمال التصرف، لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يمكن أن يخلق الخلق سودا، أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ ومعقول، ما في إنسان عاقل يرسل شخص لحلب بمهمة وسيارة يدفع 2000، شو ساوي؟ لا استاشي، روح وتعال، مستحيل. ما في مدير شركة يحترم نفسه بيعطي أمر ما له معنى، أو أمر في إتلاف للمال، أو أمر في هدر للوقت والجهد بلا سبب. اذهب إلى حلب ثم ارجع، لماذا هكذا؟ ما له مدير، هذا مجنون. هذا فإله عظيم يخلق الخلق عبثاً؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ أيحسب الإنسان أن يخلق سودا؟ كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فربنا عز وجل خلق إنسان لا بد من أن يدله عليه، لا بد من أن يرشده، لا بد من أن يحذره، لا بد من أن ينبهه. طريق يشق طريق، بعد أن يشق الطريق ممنوع مرور، ممنوع تجاوز، منحدر خطر، جسر، طريق تحويل، هي كلها أرشادات. إن الله عز وجل خلق الخلق ونور الخلق بكتابه. أنت إذا آمنت بالله واحدا وموجودا وكاملا، ثم آمنت أنه لا بد من أن يخبر خلقه لماذا خلقهم، فآمنت بهذا الكتاب عن طريق إعجازه، عن طريق إعجازه، وآمنت بالنبي عن طريق هذا الكتاب، تسلسل عقلي رائع. آمنت بالله عن طريق الكون، وبالقرآن عن طريق إعجازه، وبالنبي عن طريق قرآنه، انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل. لذلك قالوا الدين نقل، الأساس الدين وحي من السماء، إخبار السماء للأرض، إخبار الله للخلق، تعريفهم به إلها، ربا، خالقا، حكيما، سميعا، بصيرا، رحيما، غنيا، لطيفا، قديرا. فالدين وحي، لكن هذا الوحي كيف تتأكد من صحته؟ عن طريق العقل. وكيف تفهمه؟ عن طريق العقل. فالعقل قبل النقل وبعد النقل، قبل النقل لإدراك لإثبات صحته، وبعد العقل لفهمه. فالعقل لا يتناقض مع النقل، ولكن لا يجوز أن يحكم العقل بالنقل. الإنسان المنحرف تقول له الآية أو الحديث لا تعجبه، جعل عقله هو الأصل. العقل وسيلة، والعقل محدود المهمة، ولا يمكن أن يكون العقل حكما على النقل. لذلك درسنا اليوم متعلق بالخبر الصادق، الله أخبرنا عن أن هناك مخلوقات لا نراها هي ترانا، أما نحن لا نراها، تسمعنا نحن لا نسمعها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق وهو الذي يوحى إليه حضرت مجلسه الجن واستمعت إلى القرآن يتلى عليه يتلوه على أصحابه والنبي لا يعلم. لولا أن الله أخبر النبي أن الجن حضرت مجلسك وسمعت القرآن من فمك لما علم النبي. معنى ذلك أن الجن لا نراهم، كما أنه لا نسمع صوتهم. قل أوحي إلي، قل يا محمد لإخوانك ولأصحابك وللناس قاطبة، أنه استمع نفر من الجن. لولا أن الوحي جاءه هل كان النبي يعلم أن الجن حضروا معه؟ أبدا. فإذا النبي الكريم على عظمته لا يعلم إلا أن يعلمه الله عز وجل، فانتهى الأمر. أخواننا الكرام، ممكن بهذا الدرس أن تضع تحت قدمك مليون قصة ما لا أصل. ناس عايشين بأوهام، عايشين بعالم الجن، تلاقي أشخاص محترمين يذهبون إلى أشخاص من أجل إخراج جني، إدخال جني، تعامل مع الجن، بتلاقي تسمع قصص لا تنتهي بكل جلسة تحضرها. هذه السورة هي حاسمة، مقياس دقيق. أنا في بداية الدرس الماضي قلت هناك أناس تطرفوا حينما أنكروا الجن، وهناك أناس تطرفوا حينما أعطوا الجن كل شيء. فالجن لا نراهم ولا نسمع أصواتهم، لكنهم يرون ويسمعوننا. قل أوحي إلي، لولا أن الله أوحى إليه لما عرف النبي أن الجن حضرت مجلسه. قل أوحي إلي. بالمناسبة يعني لما رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك لا أعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، أي مخلوق يدعي أنه يعلم الغيب يجب أن تركله بقدمك، لأن الله عز وجل قال لا أعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب، هل نقبل من أحد كائنا من كان أن يعلم الغيب؟ طيب كم قصة تسمعونها كل يوم عن أن أناس يعلمون الغيب؟ قدامك أبضى الخير إن شاء الله، في لك عدو يمكر بك، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. شغلة كبيرة كثير. من الكبائر أن تقرأ حظك هذا الأسبوع في المجلات برج الثور وبرج الديب وبرج، ما في شيء، كله كذب. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا ديننا. فأنت بس تفهم القرآن تركل بقدمك مليون قصة كذب، لا أحد يعلم الغيب. طيب إذا النبي لا يعلم الغيب، طيب شيء ثاني، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. بيستطيع مخلوق كائنا من كان أن يدعي أنه يملك لك النفع والضر؟ إذا كان سيد الخلق النبي على عظمته، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، في آية أبلغ، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، انتهى الأمر. أي إنسان يدعي أنه ينفعك أو يضرك قل له أنت كاذب. أخواننا الكرام، مرة ثانية، حينما يقول الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، آية كريمة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل يستطيع إنسان أن يدعي علم الغيب؟ كم قصة بإمكانك أن تنفيها بآية واحدة؟ طيب إذا قال عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي، إذا قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا أملك لكم نفعا ولا ضرا، هل من إنسان بإمكانه أن يدعي أنه ينفعك أو يضره؟ مستحيل. إذا قال عليه الصلاة والسلام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هل تحترم إنسان يقول لك أنا لا تهمني المعصية؟ يجب أن تحتقره، لأن رأس الحكمة مخافة الله. إذن هي آيات تعد مفاصل مفصلية بالقرآن الكريم، وكذلك هذه السورة إن شاء الله في الدرس القادم نشرع بتفسيرها بشكل دقيق، بس أردت من هذه السورة إذا استوعبت آيات الجن والآيات الأخرى في غير سور عن الجن بإمكانك أن ترد مليون قصة ولا تعبأ بها إطلاقا، لأنه في مقولات كثيرة وأخطاء كثيرة وأوهام كثيرة وخرافات كثيرة وخزعبلات كثيرة ومتاهات كثيرة، لا ينجينا منها كلها إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما شيء غير القرآن الكريم وغير السنة المطهرة الصحيحة، فيها خلط، فيها إضافات، فيها حذف، فيها زيادات، فيها تأويلات خاطئة، فنحن في غنى، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. بهمنا أن تكون هذه السورة حاسمة لنا في موضوع الجن إطلاقا، لا نسمح لقصة تخالف هذه الآيات أن نروجها أو أن نستمع إليها أو أن نصدقها أو أن نخاف. يعني مثلا فلان بدك سحره، ما في تفاهم مع زوجته، كاتبين له، شو الحكي هذا؟ ما في تفاهم من سوء معاملته لزوجته، ما في تفاهم لأنه خالف منهج الله في معاملته لزوجته فقط. يجب أن تكون علمي في طرحك للأمور، علمي في فهمك للأمور، لأنه هذا الدين علم، والصحابة الكرام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالعلم، وإلا بالدقة البالغة. فإن شاء الله في درس قادم نشرع بتفسير هذه السورة. المقدمة الثانية كانت في منهج التلقي، المقدمة الأولى في تعريف الإنسان، الثانية في منهج التلقي. الآن الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بشرح هذه الآيات آية آية، والحمد لله رب العالمين.